أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام حول الخنثى المشكل. السيد الحكيم قدس سره ذكر أن من كان له ذكر وفرج فلا تراجع الأخصائيين لتشخيص هويته وأنه رجل أو امرأة، لأن الرجل ما له من له ذكر، والأنثى من لها فرج، ومن كان له ذكر وفرج لا يرجع في تشخيص حاله إلى الأخصائيين، بل لا بد من الرجوع إلى الأمارات الشرعية كسبق بوله من أحدهما، وإذا تقارن خروج بوله من كليهما فينظر إلى أن اندفاع البول من أيهما أقوى من الآخر، كما ورد في صحيحة هشام بن سالم. ولكن السيد السيستاني ذكر أن الأنثى من لها مبيضين، بالفارسية تخمدان، والرجل من له بيضتان. كأن مجرد الذكر أو الفرج لا يكفي. أنا أقول قد تكون الجهاز الداخلية مؤثرة في تشخيص العرف بعد فحص الأطباء في معرفة أن هذا رجل أو امرأة، فلو كان للخنثى ذكر وفرج، ولكن في جهازها الداخلية وجد الرحم دون خزانة المني، محفظة المني، فقد يؤثر ذلك في تشخيص الأطباء بالنظر العرفي العام لا بالنظر الطبي، أن هذه الخنثى امرأة مثلا، أو إذا لم يكن لها رحم وكان لها مخزن للمني. فقد يشخص الأطباء بالنظر العرفي العام أن هذه الخنثى رجل، وأن هذا الفرج مجرد ثقب. على أي حال، السيد السيستاني في تعليقة العروة ذكر شيئا معقدا، فقال إذا كانت الخنثى ذات جهازين تناسليين مختلفين فلها حكم سبق بيان هذا الحكم، وإلا فإن قلنا بأنها طبيعة ثالثة فلها حكم، وإن قلنا بأنها مردد بين الذكر والأنثى فلها حكم آخر، ولكن ذكر في حكم هذه الخنثى التي ليس لها جهازان تناسليان أنها إن دخلت بامرأة أو دخل رجل بها في فرجها فالحكم كذا، فهذا يكشف أنه لم يفرض في كلام السيد السيستاني في غير من كان ذات جهازين تناسلين أنها ممسوح ليس لها فرج ولا ذكر، لا، قد يكون للخنثى فرج وذكر ولكن ليس لها جهازان تناسليان. ولأجل ذلك في كتاب المنهاج قال الخنثى من له فرج الرجل والمرأة، يعني ذكر الرجل وفرج المرأة، فكأنه يرى أن الجهاز التناسلي هو الجهاز التام، ذكر وبيضتان مثلا، وأما مجرد ما يشبه الذكر ومجرد ما يشبه الفرج هذا لا يصدق أنه جهاز تناسلي، وإلا فلا معنى لهذا الكلام. يقول السيد السيستاني إن كان للخنثى جهازان تناسليان مختلفان فإذا دخل الرجل في فرجها بطل صومه وصومها، وإذا دخلت هذه الخنثى في قبل امرأة بطل صومها وصوم تلك المرأة، وإن لم يكن لها جهازان تناسليان مختلفان فإن قلنا بأنها طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غيرها بإدخالها فيه أو إدخاله فيها في فرض ما لم يكن لها جهازان تناسليان مختلفان، أيضا فرض أن هذه الخنثى قد يدخل رجل بها في فرجها أو تدخل هي في امرأة في فرج، تدخل ذكرها في فرج امرأة، يعني لها فرجون ولها ذكرون، مع ذلك ليست ذات جهازين تناسليين مختلفين، هكذا فرض السيد السيستاني في تعليقته. ونقل عنه أنه يرى أن الخنثى طبيعة ثالثة، وهذا لا يتناسب مع هذا التفصيل في كلامه. والمهم أننا قسمنا الخنثى إلى قسمين، القسم الأول ما هو المعروف من الخنثى، وهو ما إذا كان للخنثى ذكر وفرج، فقلنا بأن هذه الخنثى إذا صارت خنثى مشكل فلعلها طبيعة ثالثة لا نحرز أنها إما ذكر أو أنثى، فلا يحصل علم إجمالي بأنها إما رجل فيجب عليها ما يجب على الرجال أو امرأة فيجب عليها ما يجب على النساء. وأما إذا كانت الخنثى بالنحو الثاني وقد لا يعبر عنه بالخنثى وهو الذي ليس له ذكر ولا فرج وإنما له ثقب يخرج منه البول، فقد نقلنا صحيحة الفضيل أنه يقرع بالنسبة إليها، وهذا يعني أنها إما ذكر واقعا أو أنثى. ولكن قد يقال بأن مرسلة ابن بكير تعارض صحيحة الفضيل، ففي رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء إلا ثقب، قال إن كان إذا بال نحى ببوله ورث ميراث الذكر، وإن كان لا ينحي ببوله ورث ميراث الأنثى. فيقال بأن هذه المرسلة تنافي مفاد صحيحة الفضيل، حيث أمر الإمام عليه السلام في صحيحة الفضيل بالقرعة لإخراج أنها ذكر أو أنثى. ولكن هذه الرواية مرسلة ولا نثق بأن ابن بكير يروي عن الثقة. ويوجد في بعض مشايخه ضعاف ومن لم يوثق كما يظهر بالمراجعة إلى المعجم. وأما بالنسبة إلى القسم الأول أي الخنثى التي لها ذكر وفرج، فنقلنا صحيحة محمد بن قيس حيث أمر أمير المؤمنين عليه السلام بعد أضلاعها، فإن كانت أضلاعها 17 فهي رجل، وإن كانت 18 فهي امرأة. ولكن يعارض هذه الصحيحة مضافا إلى العلم بطلان مضمونها، فإن الرجل يساوي المرأة في الأضلاع، يعارضها رواية زرارة المروية في الفقيه، وإسناد الفقيه إلى زرارة صحيح، ويشمل حتى لو قال الصدوق في متن الفقيه روي عن زرارة كما وضحناه في محله، أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن خلق حواء، وقيل له إن أناسا عندنا يقولون إن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، قال سبحان الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أيقول من يقول هذا إن الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه، ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى أن يقول إن آدم كان ينكح بعضه بعضا؟ فهذه الصحيحة تعارض صحيحة محمد بن قيس. وإن كانت في الحقيقة تعارض التعليل الوارد في صحيحة محمد بن قيس، لكن شدة علاقة التعليل الوارد في صحيحة محمد بن قيس ببيان الإمام على ما في الرواية ألبسوها، أو أمر الإمام أن تلبس الخنثى قلنسوة أي ملابس الرجال، فالتعارض بينهما مستقر مع غمض العين عن العلم ببطلان مضمون صحيحة محمد بن قيس كما وضحنا. وأما ما ذكره السيد الزنجاني من أنه على فرض العلم الإجمالي بكون الخنثى إما ذكر أو أنثى، فالعلم الإجمالي ليس منجزا فقد أجبنا عنه وقلنا بأنه لا وجه للمنع من منجزية العلم الإجمالي. فإنما ذكره من عدم منجزية العلم الإجمالي في غير الموارد المنصوصة خاص بالشبهات التحريمية استنادا إلى قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، وأما الشبهات الوجوبية فهو يرى منجزية العلم الإجمالي فيها، والمقام داخل في الشبهات الوجوبية أيضا. نعلم بأنه يجب على هذه الخنثى ما يجب على الرجال ويجب أو يجب عليها ما يجب على النساء. بناء على تفصيل سيد الزنجاني بين الشبهات الوجوبية المقرونة بالعلم الإجمالي حيث يرى وجوب الاحتياط فيها، وبين الشبهات التحريمية المقرونة بالعلم الإجمالي فلا يرى وجوب الاحتياط فيها إلا في موارد منصوصة، يأتي هذا التفصيل في المقام. وأما ما ذكره من أن وجوب الاحتياط منفي بلا حرج، هو لا يرى جريان لا حرج في المحرمات، فالعلم الإجمالي بحرمة أحد شيئين يكون منجزا عقلا ولا يرتفع وجوب الاحتياط فيه تبعا للحرمة المعلومة بالإجمال بقاعدة لا حرج بنظره. هذا مضافا إلى أن لا حرج إنما ينفي وجوب الاحتياط بمقدار يستلزم الحرج لا أكثر من ذلك، فيجب الاحتياط بمقدار لا يؤدي إلى الحرج. وأما ما ذكره من انصراف أحكام الرجال والنساء عن الخنثى ولو كان في علم الله يعلم بأنها ذكر أو أنثى لخروج الخنثى عن المتعارف، ففيه أنه لا يرى انصراف الخطابات عن إلى المتعارف، صرح بأن الخطاب لا ينصرف إلى المتعارف، يشمل غير المتعارف، وإلا لزم إشكاله في الخنثى غير المشكلة أيضا، فإنه أيضا غير متعارف. فتقولون بأنه لا يشمله إطلاق خطابات التكليف الدالة على تكاليف الرجال مثلا، ولو أحرزنا أن هذه الخنثى رجل واقعا بالعلائم الشرعية لا يمكن أن نلتزم بذلك. فالمهم أننا نحتمل أن الخنثى طبيعة ثالثة، فلا نعلم إجمالا بأنه إما يجب عليها ما يجب على الرجال أو يجب عليها ما يجب على النساء، ولكن ليس من البعيد أن نقول بإلغاء الخصوصية في باب الصوم من حيث وجوب الاجتناب عن الاستمتاعات الجنسية فنقول غير بعيد أن نقول بأن هذه الخنثى يجب عليها الاجتناب عن الاستمتاعات الجنسية، وإلا فهي طبيعة ثالثة نقول يمكنها من حيث الصوم تدخل ذكرها في فرج امرأة ثم يطأها رجل في فرجها ويقول الحمد لله أستحق الحد مثلا أو أستحق التعزير، ولكن صومي ما زال صحيح مقبول، هذا خلاف المرتكز. خب، المسألة الثانية عشر، إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه. واضح. صائم نسي فجامع أهله، أثناء الجماع التفت إلى أنه صائم، يجب أن يخرج ذكره من فرج الزوجة، فإن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المبطل للصوم الجماع حدوثا وبقاء. ولا يقاس بالموارد التي لا يعلم بحرمة البقاء، كما لو دخل مكة بغير إحرام فقلنا تبعا للسيد السيساني وخلافا للسيد الخوئي أنه إذا دخل مكة بغير إحرام نسيانا فلا مانع من أن يبقى في مكة ولا يجب عليه الخروج فورا، لعدم الدليل على أن البقاء في مكة بغير إحرام حرام، إنما الحرام هو الدخول في مكة بغير إحرام، من آداب الدخول أن يكون محرما حين الدخول في مكة. ولكن مناسبة الحكم والموضوع في المقام تقتضي أن يكون الجماع ولو بقاء مبطلا للصوم، وإلا فهل يلتزم أحد بأنه لو نسي فأدخل ذكره في فرج امرأته ثم تذكر أنه صائم يستمر في هذه العملية؟ طبعا ما لم ينزل الزوج، ولكن الزوجة تقول دير بالك لا تخرج هذا الملعون من فرجي، فإذا أخرجته ثم أدخلته في فرجي يبطل صومي، لكن أبقه في فرجي ولو فترة طويلة فإن صومي لا يبطل بذلك، لأنه حين إحداث الدخول لم أكن ملتفتا. هذا أمر غريب لا يلتزم به أحد. المسألة الثالثة عشر، إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه. هنا مطلبان، المطلب الأول أن الشك في بلوغ مقدار الحشفة إنما يؤثر بناء على مسلك المشهور من أنه يعتبر في مبطلية الجماع للصوم إدخال مقدار الحشفة، ولكن نحن منعنا عن ذلك، قلنا الجماع مطلقا مبطل للصوم ولو بأقل من الحشفة. نعم الجنابة تتوقف على إدخال مقدار الحشفة لقوله عليه السلام إذا التقى الختانان وجب الغسل، وهذا وإن ورد في الدخول في القبل لكن لا يحتمل أن يكون الوطء في الدبر أشد حالا من الوطء في القبل، فالوطء في القبل من دون إدخال مقدار الحشفة لا يوجب الجنابة، ولكن الوطء في دبر المرأة يوجب الجنابة ولو لم يكن الدخول بمقدار الحشفة. هذا مما لم يلتزم به أحد من الفقهاء وخلاف المتفاهم العرفي. المطلب الثاني، السيد الخوئي قال هاي المسألة لا وجه لها، لأن هذا الشاك في الدخول إن كان قاصدا للدخول بطل صومه ولو لم يدخل، لأن قصد المفطر مبطل للصوم، وإن لم يكن قاصدا للدخول صح صومه وإن اتفق الدخول لعدم تعمده إلى الدخول. نعم تظهر الثمرة في ترتب الكفارة. إذا نوى الدخول ثم شك أنه هل دخل أم لا، أو شك في دخول مقدار الحشفة، يجري استصاب عدم الدخول لنفي الكفارة. أنا أقول تظهر الثمرة في ثلاث موارد. المورد الأول ما ذكره السيد الخوئي في آخر كلامه، في من شك في طلوع الفجر ولكنه لم يفحص وأراد أن يجامع أهله ولكنه بعد ذلك شك في الدخول، وعلم أنه حينما أراد أن يجامع أهله كان الفجر طالعا، فإنه إن دخل واقعا كان عليه القضاء لبطلان صومه، وإن لم يتحقق الدخول كان صومه صحيحا. هنا نستصحب عدم الدخول فنحكم بصحة صومه. هذا هو المورد الأول الذي تظهر الثمرة لهذه المسألة. حين شكه في طلوع الفجر أراد أن يجامع أهله، ثم بعدما طلع الفجر شك أنه هل تحقق الدخول أم لا، وعلم بأنه لو تحقق الدخول فقد كان الفجر طالعا ذاك الوقت، يستصحب عدم الدخول ويحكم بصحة صومه. المورد الثاني ما إذا قصد هذا المقدار المشكوك، قال أنا أدخل بهذا المقدار الذي أشك أنه هل يدخل مقدار الحشفة أم لا، أكتفي بهذا المقدار المشكوك، فإنه لا يبطل صومه. لكن هذا فرض غير متعارف، بلحاظ أن ظاهر كلام صاحب العروة أنه إذا شك في الدخول لم يبطل صومه، ولكن إن علم بالدخول بطل صومه. هنا ولو علم بالدخول بعد إجراء الأصل، يعني بعدما قال أنا أكتفي بهذا المقدار المشكوك، يدخل رأس ذكره في فرج امرأته ويشك أنه هل يوجب إدخال مقدار الحشفة أم لا، فيستصحب عدم دخول مقدار الحشفة بناء على مسلك مشهور، فلا يبطل صومه. ولو انكشف له بعد ذلك قالت له زوجته أنت مشتبه، أدخلت أكثر من مقدار حشفتك في فرجي وأنت كنت تستصحب عدم دخول مقدار الحشفة، استصحابك خانك، خان بك هذا الاستصحاب. يقول الرجل ما يخالي، أنا حينما استصحبت كنت معذورا، ولكن كيف كان؟ هذا هو المورد الثاني الذي أشار إليه السيد القرطبي في تعليقته على العروة، أن يبني على الاكتفاء بإدخال المقدار المشكوك فإنه لا يبطل صومه. أنا أقول هذا فرض نادر وخلاف ظاهر العروة، لأنه حتى لو بعد ذلك علم بدخول المقدار الذي يوجب بطلان الصوم، حيث أنه لم يكن متعمدا حين الإدخال واعتمد على الاستصحاب فلا يبطل صومه. المورد الثالث ما إذا قلنا بأن من قصد ارتكاب المفطر مع جهله بمفطريته فلا يبطل صومه، وهذا وإن كان خلافا، هذا وإن كان مخالفا لفتوى صاحب العروة والسيد الخوي، لكن وافق عليه جمع من الأعلام كالسيد السيستاني ونحن وافقناهم في ذلك. من نوى ارتكاب مفطر مع جهله بمفطريته فما دام لم يرتكب المفطر لا يبطل صومه. فشخص كان جاهلا بأن الجماع من دون إنزال مبطل للصوم، أو جاهل بأن الوطأ في دبر الزوجة مبطل للصوم، فأراد أن يدخل بها، ثم شك أنه هل تحقق الدخول بالمقدار الموجب لبطلان الصوم يستصحب عدم تحقق ذلك ويحكم بصحة صومه، وإن نوى المفطر لكنه يشك هل تحقق المفطر أم لا. والصحيح أنه من كان ناويا لارتكاب المفطر فما لم يتحقق منه المفطر لا يبطل صومه إذا كان جاهلا بمفطرية ذاك الشيء. هذا تمام الكلام في هذه المسألة 13، وبذلك انتهى البحث عن المفطر الثالث. نتعدى هذا المفطر وهو الجماع إلى مفطر رابع وهو الاستمناء. هل الاستمناء الذي لا ريب في كونه مفطرا مطلق إخراج المني ولو من دون شهوة كما لو ذهب إلى المختبر فأخذوا منه المني بآلة من غير أن يحس بشهوة، فهل هذا مبطل؟ بل قد يقال كما في الشرائع والمعتبر أن المبطل للصوم هو الإمناء عقيب ملاعبة أو لمس، وأما الإمناء عقيب نظر ولو بشهوة لا دليل على مفطريته. نتكلم عن ذلك في ليلة الاثنين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.